بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قارئنا هذا اليوم الأخ عبد العزيز، أنتم تقرؤون بالكتاب بأعينكم وهو يقرأه بأنامله، فهو كفيف البصر لكن معه جهاز يقرأ به بأنامله، وهو حريص على طلب العلم، فجعلنا القراءة له هذا اليوم. نسأل الله أن يبارك فيه وفي الجميع. تفضل عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب الدين النصيحة. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدين النصيحة. الدين النصيحة، أي النصيحة عماد الدين وعليها قوامه، وهذا يدل على مكانة النصيحة العظيمة في دين الله عز وجل ومنزلتها العلية، وأن دين الله سبحانه وتعالى قائم عليها. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث لتميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، كما نبه على ذلك أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كررها ثلاثا اهتماما بمقام النصيحة ومنزلتها العلية. الدين النصيحة. فهم الصحابة المعنى وأدركوا عظم شأنها ورفيع مكانتها ومكانتها من دين الله عز وجل، وأن عليها قيام الدين وأنها عماد الدين، حتى إنها في مكانتها في دين الله قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، مثل قولها: الحج عرفة، ومثل قوله: الدعاء هو العبادة، ولهذا نظائر في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فهم الصحابة رضي الله عنهم المراد، وأدركوا عظم شأن النصيحة واستعدوا للعمل، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ ما قالوا ما هي، قالوا لمن أدركوا مكانتها وعظيم شأنها ومنزلتها العلية، فاسألوا لمن تبذل النصيحة، لمن تقدم، لمن تكون. فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة تكون لهؤلاء: لله إخلاصا للدين له وإفرادا له بالعبادة وإيمانا به عز وجل وبصفاته العظيمة وأسمائه الحسنى وبربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى الخالق المدبر الذي بيده أزمة الأمور، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بالإيمان بالله. فحاصل النصيحة لله تحقيق الإيمان به، حاصل النصيحة لله تحقيق الإيمان به. والإيمان به كما لا يخفى يقوم على أركان ثلاثة: إيمان بوحدانيته في ربوبيته، وإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته، وإيمان بوحدانيته في ألوهيته جل في علاه. قال: ولكتابه، أي إيمانا بكتابه المنزل، وأنه كلامه عز وجل ووحيه وتنزيله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأن فيه هداية البشر وصلاح قلوبهم، وأن فيه هداية البشر وصلاح قلوبهم واستقامتهم على طاعة الله، وأنه يهدي للتي هي أقوم. ويدخل في الإيمان بالكتاب تعظيم الكتاب والعناية به قراءة وفهما وتدبرا وعملا واهتداء بهداياته، إلى غير ذلك من المعاني المتعلقة بالنصح لكتاب الله عز وجل. قال: ولرسوله، إيمانا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وتوقيرا وتعزيرا ونصرة ومحبة، بل وتقديما لمحبته على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين. ومن النصيحة له، بل أساسها، تحقيق شهادة أنه رسول، أنه عبد الله ورسوله، وذلك بأن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، خص ولاة الأمر بالنصح. قال: لأئمة المسلمين، خصهم بالنصح، أي نصيحة خاصة بهم، لأن شأن الولاة عظيم وأمرهم كبير ومسؤوليتهم جسيمة، وصلاحهم فيه صلاح للناس، وفسادهم فيه فساد للناس، ولهذا يحتاجون من الرعية إلى نصيحة خاصة، لا يكون في قلوب الرعية غش لهم ولا خيانة ولا مكر ولا كيد، ولا يكون في قلوب الرعية شرور تجاههم، بل ليس فيها إلا النصح. ومن النصح لولاة الأمر، وبه جاءت السنة، أن يدعى لهم ولا يدعى عليهم، يدعى لهم بالصلاح، بالهداية، بالتوفيق، أن يرزقهم الله البطانة الصالحة، أن يوفقهم لكل خير، أن يؤيدهم بمعونة منه وتوفيق وتسديد. وكما قال بعض السلف: من دعا على أميره حرم خيره، حرم خيره، بخلاف الداعي له، الداعي له بالخير، بالهداية، بالتوفيق، بالصلاح، بالبركة، بالمعونة، هذا كله من النصح، هذا كله من النصح. بل لعظم مقام الدعاء في باب النصح للولاة كان بعض السلف ومنهم الفضيل بن عياض يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، أي خصصته بها. لماذا؟ لعظم أثره وكبر خطره وعموم نفعه. وهذا من فقهه، من فقه الفضيل رضي الله عنه ورحمه. والنصيحة لعامة المسلمين يرتكز على النصح لعامة المسلمين يرتكز على أمرين أو على حديثين مر الإشارة إليهما قريبا. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والثاني ما مر قريبا في حديث عمرو: وأن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. ويجمع هذان الحديثان كل ما يكون في باب النصح لعامة المسلمين، بحيث يكون القلب نظيفا سليما ليس فيه إلا محبة الخير لهم، والجوارح في تعاملها معهم ليس فيها إلا التعامل الذي يحبه لنفسه. وهذا هو تمام النصح، أن يعامل الناس بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. نعم.
قال رحمه الله: عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. في بعض روايات الحديث قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وجمع بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جمع بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنه يجمع بينهما في كثير في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، فهما قرينتان في كتاب الله، تذكر الصلاة وتذكر معها قرينتها الزكاة. وفي صلاة الفجر اليوم مر معنا آيتين جمع فيهما بين الصلاة والزكاة، من يذكر الآيتين؟ فخلوا سبيلا. الثانية: فإخوانكم في الدين. أحسنت. فكثيرا ما يجمع بين هاتين الصلاتين، هاتين الشعيرتين، الصلاة والزكاة في كتاب الله، فهما قرينة. وذكر هنا قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الجمع بينهما هنا في المبايعة وتخصيصهما بالذكر من بين أعمال الدين الأخرى يدل على عظيم مكانة الصلاة في دين الله وعظيم مكانة الزكاة، وأنهما أهم أركان الإسلام بعد التوحيد، وأعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله عز وجل. قال: والنصح، أي وبايعته على النصح، والنصح لكل مسلم، أن أكون ناصحا لجميع المسلمين بأن أحب الخير لهم، أن أعاملهم بالمعاملة الطيبة الحسنة الكريمة، أعاملهم بالمحب بالمعاملة التي أحب أن أعامل بها. وهذه المبايعة كان لها وقع كبير في قلب ونفس جرير رضي الله عنه، وله في هذا قصة عجيبة جدا تدل على عظم أثر هذه المبايعة على قلبه وما قام في قلبه من النصح للمسلمين. قصة عجيبة للغاية، أوردها أبو القاسم الطبراني. وحاصل هذه القصة أن جرير رضي الله عنه أمر خادما له أن يشتري له فرسا، فذهب إلى السوق واشترى له فرسا بثلاثمائة درهم، اتفق مع صاحبه بأن قيمته ثلاثمائة درهم، وجاء بالفرس وصاحب الفرس معه ليعطيه جرير الدراهم، لينقده الدراهم. فلما وصل إلى جرير ومعه الفرس، نظر جرير إلى رضي الله عنه إلى الفرس وقال له: فرسك هذا خير من 300 درهم، أفضل من 300 درهم، فرسك هذا خير من 300 درهم، يعني على تعبيرنا المعاصر يسوى أكثر، خير من 300 درهم، تبيعه 400 400 درهم. قال: رضيت. ثم أيضا ما ارتاحت نفسه، ينظر إلى الفرس، قال: فرسك خير من 400، خير من 400، تبيعه 500. قال: رضيت يا أبا عبد الله. وأخذ يزيده إلى أن أوصل قيمة 800 درهم، قال: رضيت يا أبا عبد الله، وأعطاه 800 درهم وأخذ الفرس وذهب. لما ذهب قالوا له من حوله: لماذا، يعني لماذا هذا؟ فقيل له في ذلك، فقال رضي الله عنه: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. انظر أثر هذا الحديث ووقعه في قلبه رضي الله عنه، النصح لكل مسلم. لنتأمل هذه القصة العجيبة العظيمة في أثر هذا الحديث ووقعه على قلبه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: باب من غش رعيته ولم ينصح لهم. عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك به. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
قال رحمه الله تعالى: باب من غش رعيته ولم ينصح لهم. الغش يجمع معاني كثيرة سيئة في تعاملات المرء مع إخوانه، وهو ضد النصيحة، ودين الله سبحانه وتعالى قائم على النصيحة، والغش يتنافى معها. فتقدم معنا أن الدين النصيحة، فمن النصح المجانبة للغش والبعد عنه، وفي الحديث من غشنا فليس منا، وهذا يدل على خطورة الغش. أورد عن الحسن البصري رحمه الله قال: عاد عبيد الله ابن زياد وكان أميرا معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه، عاده في مرضه، عاده أي زاره في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك به. وفي رواية قال: لولا أني في الموت لم أحدثك. والمعنى أن هذا عبيد الله لم يكن في إمارته على قوام وعلى سداد وعلى تمام نصح للناس، وكانوا يخشونه ويخافون منه. فيقول معقل: لولا أني في الموت ما حدثتك، أي خافه لما علمه من سوء حاله وتعامله، لكن لما كان في الموت في نهاية أمره من الدنيا حدثه بهذا الحديث. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية. رعية نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، يعني صغيرة الرعية أو كبيرة، قليل من يرعاهم أو كثيرون، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. في رواية الحديث أخرى: يموت ويوم يموت ولم يحطها بنصحه، ولم يحطها بنصحه. فالغش ضد النصح، فالوالي إما أن يكون ناصح أو يكون غاش. فإن كان ناصحا للرعية فله الجزاء العظيم الوافر من الله سبحانه وتعالى، وإن كان غاشا لهم باء بالعقوبة. مر معنا في حديث أبي هريرة: فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. قال: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، أي معامل للرعية بالغش، إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد شديد لمن كان كذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن الحسن أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم.
ثم أورد هذا الحديث أيضا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وله تعلق بالأمير السابق ذكره عبيد الله بن زياد، أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عبيد الله بن زياد ناصحا له، وأيضا متلطفا في نصحه مترفقا، فقال: أي بني، أي يا بني. وهذا يدلك على فارق السن بين المنصوح وبين الناصح، الناصح في مقام والد في سنه، فكان يخاطبه بهذا الخطاب الرفيق اللطيف: أي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. إن شر الرعاء، أي أشدهم شرا وقبحا وسوءا، الرعاء أي الرعاة، الرعاء أي الرعاة، الحطمة. ما الحطمة؟ أي العنيف الشديد الظلوم الغشوم، هذا شر الرعاء. من كان بهذه الصفة مع رعيته شديدا عنيفا غليظا ظلوما غشوما فهذا شر الرعاء. أورد له هذا الحديث وقال عقب ذلك: فإياك أن تكون منهم. حديث وأتبعه بتذكير يحذر أن يكون من هؤلاء، فإياك أن تكون منهم، أنصحك ألا تكن من هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الرعاة. الحطمة أي أهل العنف والشدة والظلم، احذر أن تكون من هؤلاء. فماذا كان الجواب؟ قال له عبيد الله بن زياد: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقلل من شأنه ومن كلامه ومن نصيحته ومن قدره. وهو يروي له ماذا؟ حديثا. والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا إذا انتهى الحديث إلى الصحابي ما يبحث هل هو ثقة أو غير ثقة، وإنما يبحث عن ذلك في من قبلهم. أما الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي لست من أهل المكانة والفضل والعلم والشأن، وإنما أنت من سقطهم، من النخالة أي من السقط، ليس لك شأن. أيقال مثل ذلك في صحابي جليل؟ أيقال مثل ذلك في صحابي جليل جاء ناصحا يروي حديثا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال عائذ رضي الله عنه: وهل كانت لهم نخالة؟ هل كانت لهم أي الصحابة نخالة؟ قال النووي رحمه الله: هذا من جزل الكلام، هذا من جزل الكلام، لأن الصحابة كلهم صفوة الناس وخيار الناس، وكلهم عدول قدوة للناس رضي الله عنه، لا نخالة فيهم. وإنما النخالة أين؟ مثل ما قال عائذ: إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. الصحابة هل كان فيهم نخالة؟ كلهم عدول. فهذه الكلمة كلمة جزلة عظيمة جدا، هل كانت فيهم نخالة؟ أي شأنهم أعلى من ذلك ولا يقال. ولهذا اتفق أهل العلم على عدالة الصحابة، وأن ما يرويه الصحابي إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يبحث هل هو ثقة عدل أو غير ذلك، هذا لا يبحث في الصحابة، يكفي أن يقال صحابي، إذا ثبتت الصحبة انتهى كل شيء لعدالة الصحابة ومكانتهم. قالوا: هل كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة كانت في
من بعدهم وفي غيرهم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في غلول الأمراء وتعظيم أمره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما جاء في غلول الأمراء وتعظيم أمره، وكذلك غلول غيرهم. فالغلول ظلم وظلمات يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول أمره خطير ولو كان شيئا يسيرا، كما تقدم معنا في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ومن اقتطع شبرا ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فالظلم ظلمات ولو كان شيئا قليلا، ولو كان عودا من أراك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وأورد هذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغلول محذرا منه، وعظمه وعظم أمره، أي بين خطورته الشديدة العظيمة على من يغل، وأنه يأتي بما غل يحمله يوم القيامة على عاتقه خزيا له بين العالمين أيا كان الذي غله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 6 أشياء، وهي التي الغالب في الغلول يكون فيها. ذكر عليه الصلاة والسلام 6 أشياء وهي التي في الغالب يكون الغلول فيها، وهو يتناولها ويتناول غيرها ولو كان شيئا يسيرا، لكن هذه الأشياء في الغالب هي مكان طمع الناس، والغالب في الغلول يكون في هذه الأشياء. قال: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أي بلغتك في الدنيا خطورة الغلول، لكن نفسك أبت إلا أن تكون من أهله، وهذا أوان الجزاء والعقوبة. لا أملك لك شيئا إلا لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، بلغتك وبينت لك خطر هذه الأمور في الحياة الدنيا. ثم ذكر الفرس، على رقبته فرس له حمحمة، وهذا صوت الفرس. ثم ذكر الشاة
لها ثغاء وهذا صوتها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام النفس، قال عرق على رقبته نفس لها صياح، قيل المعنى أي ما غله من الرقيق، ما غله من الرقيق. فإذا غل مثلا امرأة ظلما وأخذها غلولا فإنه يأتي بما غل يحمله على رقبته يوم القيامة، وله صوت يصيح. إن كان فرس له حمحمة، وإن كان بعيرا له رغاء، وإن كان شاة لها ثغاء، وإن كان إنسانا له صياح، وكلهم يحملهم على رقبته خزيا له بين العالمين. قال وذكر أيضا الرقاع، رقاع تخفق، رقاع تخفق أي تتحرك، تتحرك تخفق على عاتقه يحملها. قيل الرقاع الثياب، قيل الرقاع الثياب، وقيل أي الرقاع المكتوب فيها حقوق، فيها حقوق، ولكنه ضيع تلك الحقوق ولما يفي بها لأصحابها. وذكر عليه الصلاة والسلام الصامت من المال، قالوا على رقبته صامت. والعرب يقسمون المال إلى نوعين، صامت وناطق، صامت وناطق. الناطق مثل الذي تقدم له صوت، بعير، فرس، شاة، رقيق، هذه لها صوت. والصامت الذي ليس له صوت مثل الذهب والفضة. قال لا يأتين على أحدكم على رقبتي يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. نعم.
قال رحمه الله باب ما كتم الأمراء فهو غلول. عن عدي بن عميرة قال عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى.
ثم عقد هذه الترجمة باب ما كتم الأمراء فهو غلول. كتم أي أخفاه ولم يظهره واختص نفسه مثلا به، فهذا غلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأورد هذا الحديث عن عدي الكندي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملنا أي وليناه ولاية واستعملناه على عمل فكتمنا مخيطا. المخيط الإبرة التي يخاط بها شيء قليل، أمر زهيد جدا، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. كان غلولا يأتي به يوم القيامة. لو كان مخيط، المخيط ماذا يكون؟ إبرة. والمراد ولو كان شيئا قليلا، ولو كان عودا من أراك كما في الحديث الآخر.
فلما سمع هذا الكلام رجل من الأنصار كان لهذا الحديث وقع في نفسه وخاف، قال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أعفني من العمل، أعفني عن العمل، أعفني من المسؤولية. لحق قلبه خوف، قال: أعفني من العمل. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، يعني من أخفى أو كتم ولم يخيط ولو شيء يسير جدا. فلحق قلبه خوف فقال: يا رسول الله أعفني من هذا العمل، أعفني من هذه المسؤولية. قال: وأنا أقولها الآن، أعيد للكلام مؤكد عليه، أن من كتم ولو مخيط فما فوق يأتي به يوم القيامة. من استعملناه منكم على عمل مثل الذين يذهبون مثلا في جباية الزكاة، من يذهبون في جباية الزكاة لو أخفى شيء من الذي جباه واختصه لنفسه ولو كان مخيط ولو كان شيء قليل ولو كان أمرا زهيدا، من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، لا يأخذ منه ولا شيء يسير جدا، يأتي به كاملا. فما أوتي منه أخذ، إن أعطيناه من الشيء أخذه، وما نهي عنه انتهى، هذا ليس له في حق، يأخذ منه الشيء الذي يعطاه وما سوى ذلك ليس له فيه أي حق. نعم.
قال رحمه الله: باب في هدايا الأمراء. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذه مالي وهذه هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ إن كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتيني فيقول: هذا مالك وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله عز وجل يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجزي قارئنا الكريم الأخ عبد العزيز خير الجزاء على هذه القراءة الطيبة الجميلة التي سبق بها كثير من المبصرين، فشكر الله له، ونسأل الله أن يكتب له البركة في حياته وأن يزيده علما وتوفيقا وبركة وتسديدا والسامعين. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأخونا عبد العزيز لي معه قصة، كنت لي دورة سابقة من سنوات في الإمارات، وفي أثناء الدورة سلم علي بيده هذا الجهاز الصغير وقال لي: أنا أحسن القراءة وأنا أتابع معك. قلت: اقرأ لي من الكتاب. كان الكتاب إيش عبد العزيز؟
فؤاد مستنبطة من قصة يوسف.
فؤاد مستنبطة من قصة يوسف. فقلت: اقرأ لي. وضع يده على وأخذ يقرأ مثل المبصر تماما، يقرأ من الكتاب. قلت: القراءة عندك غدا، وإن شاء الله لك يوم معنا في درس المسجد النبوي أجعلك تقرأ بإذن الله، ووفينا له بالوعد هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.